فتيهة في الزمان مناديا أين الأولى اتخذوا السماء مراقيا
أين الذين بهديهم وضيائهم
ضيائهم
كانوا مشاعل للأنام هواديا
وتحدث التاريخ عن أمجادهم فسلوه ليس مداهنا أو غافيا
فسلوه ليس مداهنا أو غافيا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على أثره يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. كنا قد تحدثنا بالأمس على أن المسلمين استطاعوا أن يحققوا انتصارا قويا على أرض العراق، وبالتحديد في تحييد القوات الساسانية للاتصال مع نصارى العرب من حيث السيطرة على الحصيد والخنافس. وسوف نستعرض في هذا اليوم المبارك إن شاء الله من خلال الخريطة التي سوف نستعرضها بعد قليل، ماذا فعل المسلمون من أجل تحقيق الهدف الأسمى للوصول إلى الغاية والانتصار على الفرس، وبالتالي ضمان تحييد النصارى العرب في هذا الجزء ليكون غرب الفرات جميعه خاضع للمسلمين. سوف نتابع من خلال هذه الخريطة النواحي التالية. أولا، نجد أن القوات الإسلامية بقيادة خالد بن الوليد، وهي رقم واحد، ولعل السهم الواضح في الخريطة يبين أن خالد رضي الله عنه يأمر القعقاع بن عمرو وأبا ليلى بن فتكي السعدي بالتوجه إلى عين التمر. وذكرنا من قبل أن عين التمر أحد المواقع التي خاضها المسلمون وانتصروا فيها على القوات الفارسية وقوات نصارى العرب. إذن هذا أول عمل رآه خالد بن وليد رضي الله عنه من أجل إحكام السيطرة على الحصيد والخنافس. هذا السهم الأول واضح في الخريطة رقم واحد. ثم بعد ذلك نأتي إلى رقم اثنين في الخريطة، ورقم اثنين هنا يبين لنا أن القوات القادمة من الجزيرة، أرض الجزيرة، وهم عبارة عن نصارى العرب من أجل مساندة الفرس في حربهم ضد المسلمين. إذا تجمعت القوات من خلال الشكل رقم اثنين الماثل أمامنا على الخريطة، أن هناك قوات قادمة من أرض الجزيرة وكذلك من أرض من غرب الفرات للتجمع في موضع المصيخ، وهو الماثل في الخريطة من الرقم اثنين المنسدل إلى موقع المصيخ. في رقم ثلاثة تتضح الصورة بشكل أكبر. في رقم ثلاثة خالد بن وليد رضي الله عنه يستخلف عياض بن غن على الحيرة. كنا قد ذكرنا قبل في الحلقة الماضية أن القائم على الحيرة كان هو القعقاع بن عمرو التميمي، ولكن حينما انتصرت القوات الإسلامية بقيادة خالد بن وليد ضد الأعراب النصارى في دومة الجندل، وكان من ضمن هؤلاء الذين أتوا مع خالد بن وليد قوات عياض بن غنم الذي كلف أن يدخل العراق من شمالها. فهنا خالد بن وليد رضي الله عنه وضع عياض بن غنم، وبعض الروايات تذكر بالفتح بن غنم، على الحيرة. ثم يتوجه خالد رضي الله عنه كما هو واضح من خلال رقم ثلاثة السهم، يتجه خالد بن وليد رضي الله عنه إلى عين التمر ليجعلها قاعدة له لقتال الفرس. فاختار خالد بن وليد هذا الموضوع لاستدراج القوات الفارسية قدر الإمكان إلى الصحراء، فكلما استدرج القوات الفارسية الصحراء سوف تجد كثير من الصعوبات وكثير من العقبات التي لا يستطيع من خلالها الفرس الاستمرار بنجاح وتقدم كما هو الأمر بالنسبة لنصارى العرب. نكبر الخريطة لكي يتضح معي في الشكل الخريطة النحو التالي على الخريطة. في رقم أربعة خالد بن وليد في رقم ثلاثة خالد استخلف عياض بن غنم على الحيرة، ثم يتوجه إلى عين التمر ليجعلها قاعدة له لقتال الفرس، ويجعل على مقدمتها الأقرع بن حابس التميمي. ثم في رقم أربعة كما هو واضح في الشكل خالد بن وليد يبعث القعقاع بن عمرو إلى حصيد لقتال رزبة أحد القادة الفرس الذي ذكرناهم في حلقة الأمس، وكان قد تقدمت قواتهم من منطقة المدائن صوب الخنافس وحصيد. فهنا طبعا توجه خالد وجه القعقاع بن عمرو التميمي إلى حصيد لقتال رزبة الفارسي كما هو واضح في رقم 4، نشوف رقم 4 كذا لقتال رزبة الفارسي، ويطلب منها أن يكون أميرا على الفرقتين. في رقم 5 وهذا الشكل واضح، رقم 5 أمامنا، يخرج سهم من عين التمر للخنافس. خالد بن وليد رضي الله عنه الذي ذكرنا قبل قليل أن خالدا جعل من عين التمر يعني مكانا لانطلاق القوات الإسلامية منه لقتال الفرس، وكان هو من يتولى هذا الشأن في الوقت الذي كان هناك عياض بن غنم قد تولى الأمر في الحيرة. هذه الخطة المحكمة توجهت، لو كبرنا الخريطة الآن اتجهنا شفنا رقم 5 يصل إلى موضوع الخنافس. خالد يبعث أبا ليلى بن فتك السعدي إلى الخنافس لقتال زرمهر الفارسي. فعندنا رزبة وزرمهر الفارسي، الاثنان الآن سوف يواجهان صعوبة كبرى لمواجهة المسلمين. ففي رقم 6 من خلال أيقونة رقم 6 يتضح لنا رزبة يستنجد بزرمهر بعد وصول قوات القعقاع بن عمرو التميمي إليه، فنبى زرمهر النداء بعد أن استخلف على معسكرة في طبعا في موضوع الخنافس القائد الفارسي مهبوذان. فكان القائد الفارسي مهبوذان هو من استخلف في هذا المكان. وهناك في رقم 7 حددنا مكان لقاء الطرفين بالحصيد، لو لاحظنا الآن من خلال الخريطة يتضح لنا مكان لقاء الطرفين بالحصيد، والذي استطاع فيه القعقاع بن عمرو التميمي رحمه الله أن يقتل القائد الفارسي زرمهر، وبينما قتل عصمة الضبي رزبة الفارسي وغنم المسلمون غنائم عديدة. هذه في رقم 7، فهذا نتيجة التخطيط السليم الذي جعله خالد رضي الله عنه منطلقا. بنشوف رقم 8 هنا، تحرك رقم 8. في رقم 8 نلاحظ أن فلول الجيش الفارسي المنهزم في معركة حصيد تفر إلى الخنافس، يعني فرت من حصيد إلى الخنافس كما هو واضح من خلال رقم 8. بعد رقم 8 عندنا النقطة رقم 9 وهي مهمة جدا، القائد الفارسي المستخلف على الخنافس الذي ذكرناه بأن زرمهر هو الذي وضعه قائدا على الخنافس وهو مهبوذان، القائد الفارسي المستخلف على الخنافس ومن معه يفرون إلى المصيخ، وهذا موضوع سوف يأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم عنه. فروا إلى وين؟ المصيخ بعد هزيمة حصيد. فدخل أبو ليلى، وأبو ليلى كما قلنا من قبل عبد بن فتكي السعدي ذكرناه، فدخل أبو ليلى السعدي إلى الخنافس من دون قتال بين الطرفين. فبعد هذا تقريبا أصبحت السيطرة واضحة كل الوضوح على أن السيطرة الفارسية التي كانت على كل من الخنافس والحصيد انتهت. لماذا انتهت؟ لأن المسلمين استطاعوا بالحكمة والحنكة التي أدارها خالد رضي الله عنه في قتال الجيش هو أن يحرك المسارات المتعددة من أجل تضييق الخناق حتى لا يستطيع أو لا تستطيع القوات الفارسية أن تصل مع القوات مع قوات نصارى العرب كما حدث في مواقع سابقة من قبل. فبالتالي كان هذا التحييد هو الذي استطاع أن ينتصر فيه المسلمون بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأن يكون لهذا النصر المؤزر على قائدين كبيرين من قادة الفرس الأمر الذي رأى معه الفرس من الصعوبة المكان أن يقوموا بالرجوع إلى 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 الشط الآخر الشط الشرقي من الفرات، خشية من قد يكون هناك مصيدة من قبل المسلمين قد وضعوها لهم، فهم بالتالي يريدون أن يقوموا بالخروج والوصول إلى أقرب فرق العرب في هذا الجزء بالتحديد. فما كان لهم إلا أن ذهبوا إلى المصيخ، والمصيخ أيضا الموضوع هذا سوف نأتي بعد قليل لشرحه في حلقة قادمة، ونبين من خلال المصيخ كيف استطاع المسلمون يخوضوا معركة أخرى ثم يحقق الله لهم النصر على يد خالد وليد رضي الله عنه. إذن هذه في مجمل أصبح المسلمون مسيطرين سيطرة كاملة على الحصيد والخنافس، وبالتالي لم يعد للفرس في غرب الفرات الهيمنة كما كانت من قبل، خصوصا حينما تم تحييد القبائل العربية النصرانية التي كانت تؤازر القوات الفارسية آنذاك. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا أمتي هتف الزمان مناديا، أين الأولى اتخذوا السماء مراقيا،
أين الذين بهديهم وضيائهم كانوا مشاعل للأنام هواديا،
وتحدث التاريخ عن أمجادهم فسألوه ليس مداهيا.